السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 30 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك، ويتلوه كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول في الكتاب الأول إلى الحديث الثاني.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن.
شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين معاني الحديث الثاني من الأحاديث التي انتخبها النووي رحمه الله تعالى في أربعينه الشهيرة، وابتدأ رحمه الله تعالى بيان تلك المعاني بالإفصاح عن رتبة هذا الحديث، فإن الإرشاد إلى مرتبة شيء ما يجعل النفوس تتشوف إلى حقيقته. ولهذا ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم ببيان فضله، ولم يبتدئه ببيان حقيقته، لأن بيان فضل الشيء يحمل النفوس على التشوف إليه وطلبه والحرص عليه. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى منزلة هذا الحديث إذا قال في وصفه: هذا حديث عظيم مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، فهو كالأم للسنة. والجملة الماضية تشرح هذا اللقب، وهو تلقيب هذا الحديث بأنه أم السنة، أي أن جميع العلوم والأعمال الظاهرة والباطنة كلها ترجع إلى هذا الحديث، فهو للأحاديث النبوية بمنزلة الفاتحة للقرآن، فإن القرآن سميت فاتحة الكتاب وأم القرآن لأن جميع معاني القرآن ترجع إلى هذه السورة العظيمة، وكذلك جميع معاني السنة ترجع إلى هذا الحديث العظيم فهو بمنزلة الأم لها.
قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية النسائي فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل على فخذي نفسه أي جلس جلسة المسترشد.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى الإضمار الواقع في قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فإنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، لكن اختلف الشراح رحمهم الله تعالى في معنى قوله ووضع كفيه على فخذيه، أكان الوضع لها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو كان وضعها على فخذي نفسه؟ قولان اثنان صحهما ما دلت عليه رواية النسائي في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وفيها فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون يدا السائل موضوعة على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا على فخذي نفسه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحامل له على ذلك، والصحيح أن الحامل له على ذلك هو الإيغال في التعمية بأن لا يعرف، فإن هذا فعل جفاة الأعراب، فإنه عم على من عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال، تبادر إلى وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفعال أهل الجفاء مبالغة في تعمية نفسه. وأما من يقول إنه فعل ذلك أدبا فليس هذا حال المؤدب، بل حال المؤدب هو على المعنى الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم والرواية تخالفه، أنه يضع يديه على فخذي نفسه وهي جلسة المسترشد. نعم.
صلى الله عليه. قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره فيه دليل على أن الإيمان أخص من الإسلام، لأنه سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم إلى الأخص منه. ويشهد لذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان كقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فكل مؤمن مسلم مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قوله فعجبنا له يسأل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن قول الراوي في هذا الحديث وهو يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره فيه دليل على أن الإيمان أخص من الإسلام، لأنه سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم الأخص منه، فقد نهج نهج الترقي لا نهج التدلي، فترقى من شيء إلى شيء أعلى منه ثم إلى ثالث أعلى منهما، وابتدأ بالإسلام ثم ترقى إلى الإيمان ثم ترقى إلى الإحسان. وفي ذلك دليل على أن اللفظ العام هو لفظ الإسلام، ثم يضيق هذا اللفظ فيختص بعض أفراده بالإيمان، ثم يختص بعض أفراد الإيمان بالمرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على أن الإيمان أخص من الإسلام بآية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فأثبت الله سبحانه وتعالى لهم الإسلام ولم يثبت لهم الإيمان، لأن الإيمان مرتبة أعلى، وهذه المرتبة تختص بالرقي إذا ذكرت مع الإسلام، فإذا قيل الإسلام والإيمان علم أنهما قد جمع معنيين منفردين كل أحد بمفرده، فالإسلام له معنى والإيمان له مفردا. له معنى، وإذا أطلق أحدهما مفردا دل على الآخر، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، كما ذكر المصنف في قوله: وقد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان. نعم.
بسم الله عليكم. قوله: فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي لأنه سأل سؤال عارف محقق مصدق. وفي رواية قال القوم: ما رأينا رجلا مثل هذا، كأنه يعلم رسول الله، يقول له: صدقت صدقت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه، وبين وجه استغرابهم بقوله: أي لأنه سأل سؤال عارف محقق مصدق، فله علم بما يسأل عنه، فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه، فوقع لهم العجب بسبب ذلك. فإن الأصل أن السائل المستفهم يكون جاهلا لما يسأل عنه، فلما كان هذا الرجل يسأل ثم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول، كان ذلك دليل علمه، وهذا موضع العجب منهم رضي الله عنه. وقد وقع في رواية لأحمد هي التي ذكرها المصنف، قال القوم: ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، كأنه يعلم رسول الله، يقول له: صدقت صدقت، أي يثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه كان لا علم له. ولما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت، لا على الإعلام بأن له علم سابق، ولكن على الإعلام بأن خبر المخبر الذي أخبره هو الخبر الصادق، كما تقول لسائل سألته عن أمر ما: صدقت صدقت، وأنت على غير علم بما سألت عنه، ولكن لما كان خبره محققا عندك قلت صدقت صدقت توقيرا وتعظيما له فيما أخبر عنه، فكأن هذا المصدق قال ذلك توقيرا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية عند أحمد رواتها ثقات، لكن أصل الحديث في الصحيح وغيره من رواية جماعة من الثقات ليست فيه هذه اللفظة، فأشبه شيء أن تكون هذه اللفظة شاذة.
نعم. بسم الله عليكم. قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي تصدق بأن ما وقع من شيء فهو بتقدير الله عز وجل، وقد علم الله الأشياء قبل إيجادها ثم أوجد ما شاء منها، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من بيان ركن من أركان الإيمان أفرده دون غيره من أركان الإيمان، فإن حديث جبريل عليه الصلاة والسلام تضمن أركان الإيمان الستة، لكنه أفرد هذا الركن بالبيان لمزيد الحاجة إليه، فإنه الركن الأعظم الذي وقع فيه الخلاف أولا بين الناس في الصدر الأول في عهد بقايا الصحابة كابن عمر وجابر رضي الله عنهما، وهو القول في القدر. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الإيمان بالقدر بقوله: أي تصدق بأن ما وقع من شيء فهو بتقدير الله، إلى آخر ما ذكر. والذي دلت عليه دلائل الوحيين أن الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله عز وجل علم الكائنات وكتبها ثم يخلقها سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته، فقدر الله عز وجل دائر على هذه الأمور الأربعة المسمات بأركان الإيمان بالقدر، وهي: أولها علم الله بالكائنات أي الوقائع المقدرة، وثانيها كتابة الله سبحانه وتعالى لتلك المقادير، وثالثها خلقه عز وجل لها، ورابعها مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى لها.
نعم. أحسن الله إليكم. قوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع ومراقبة المعبود. أشار صلى الله عليه وسلم إلى حالتين، الأولى وهي أرفعهما، أن يغلب على العبد مشاهدة الله بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، والثانية أن يستحضر أن الله مطلع عليه، يرى كل ما يعمل ويرى كل ما يعمل. قال بعض العارفين: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى الإحسان، والذي ذكره رحمه الله تعالى مخصوص بإحسان مع الله عز وجل، وهو الذي سماه إحسان العبادة. فإن الإحسان يتصرف باعتبار متعلقه، أهو الخالق أو المخلوق، وباعتبار معنى الفعل الذي يتصل بذلك المتعلق على ما بيناه في غير هذا المحل، لكن المراد منه هاهنا هو الإحسان المتعلق بالله سبحانه وتعالى، المعبر عنه بقول المصنف إحسان العبادة، ثم بينه بقوله الإخلاص فيها والخشوع ومراقبة المعبود. وهذه أفراد من أفراد إحسان العبادة. والسمط الحاوي أن يقال إن إحسان العبادة هو إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، هو إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو المشار إليه في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الإشارة تضمنت بيان حالين لا حالتين، فإن الحال تذكر لفظا ولا يقال حالة وإن كانت مؤنثة، وتقول في وصفها الحال الأولى والحال الثانية والحال الثالثة وهلما جرى. فالموافق للعربية أن تكون العبارة أشار صلى الله عليه وسلم إلى حالين، الأولى إلى آخر ما ذكر. وأما تأنيثها لفظا ومعنى بأن تقول الحالة الأولى الحالة الثانية فهذا ضعيف لغة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى تلك الحالين فقال: الأولى وهي أرفعهما، أن يغلب على العبد مشاهدة الله بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، ويقال لها مقام المشاهدة. وهذه المشاهدة المراد بها الشهود القلبي لا الشهود البصري، لأن الشهود البصري ممتنع في الدنيا، كما روى مسلم من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالمشاهدة البصرية لله سبحانه وتعالى ممتنعة في هذه الدنيا، أما المشاهدة القلبية فهي مأمور بها شرعا كما في هذا الحديث. والحال الثانية أن يستحضر أن الله مطلع عليه، يرى كل ما يعمل، وهي مقام المراقبة، أي أن الله سبحانه وتعالى يراقبك. وأكمل الحالين هو الحال الأولى، بأن تعبد الله سبحانه وتعالى على حال المشاهدة، فإن لم يقدر المرء على ذلك يعبد الله، فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى على مقام المراقبة، أي كأن الله عز وجل مراقب له مطلع عليه. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلام بعض المتكلمين من أرباب الرقائق والسلوك بقوله: قال بعض العارفين: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. ولقب العارف لفظ شاع عند المتأخرين للدلالة على من كمل علمه بالله وبأمره ممتثلا لما يجبه العلم من العمل، دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى. فعبروا عن هذه الحال
باسم العارف، وإن كان الشرع قد عبر عنها باسم العابد، لكن لما تكلم من تكلم في مراتب السالكين وجعلوها مراتب عدة تبتدئ بالسالك فالمريد إلى آخر ما ذكروا، ذكروا في تفاصيل هذه المراتب مرتبة العارف، وخصوها بمن كمل علمه بالله وأمره مع امتثال ما يقتضيه العلم، فهي مرتبة من مراتب الكمال عندهم. وإن كان الشرع قد تجافى هذه اللفظة ولم يثبتها من ألقاب الكمال الدالة على عباد الله سبحانه وتعالى الممتثلين لأمره. ثم إن ما ذكره رحمه الله تعالى من ترتيب الخلق على هذين المرتبتين يقتضي أن من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، أي على حال أكمل، ومن كان دونه ممن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص، أي على حال أدنى. هذا حق باعتبار هذا الترتيب، فإنه هو الذي تضمنه الحديث، فإن المرتبة الأولى هي الأكمل ولذلك قدمت، فدلت على أن صاحبها هو الذي على الحال الأكمل سواء سميناه عارفا أم لم نسبه بذلك، وأن من كان على المرتبة الثانية فهو دونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أعلمها أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق، بل لا يعلم وقت مجيئها إلا الله تعالى. قوله فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قوله قال أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، وفي رواية ربها، أي يكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها، وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، وهذا ونحوه من الأشراط الصغار، وقد وقع بعضها. وأما الأشراط الكبار فهي خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، والله أعلم.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى ما جاء في هذا الحديث من قوله أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، والرب مؤنث الرب، وقد وقع في رواية على التذكير ربها، أي يكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها، أي تملك المرأة فتكون رقيقة أمة لسيدها فيتزوجها ويعقب منها ولدا يكون بمنزلة سيدها لأنه تابع لأبيه. وهذا المعنى هو الذي تدل عليه اللغة، فإن الأصل أن الأمة وربها موضوعة على هذا المعنى. وأما قول من يقول أنه يكسر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، فهذا حمل للكلام على غير حقيقته المتبادرة منه. ومن قواعد المعاني والأصول أن حمل الكلام على الحقيقة مقدم على حمله على المجاز، فالقول بأن معنى هذه الجملة هو أن يكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها، هذا هو حقيقة الكلام الموضوعة على هذا المعنى في كلام العرب، فهي المرادة. وما عدا ذلك مما ذكره المصنف أو غيره من المعاني فإنها من المعاني المجازية، والأخذ بحقيقة الكلام مقدمة على مجازه. وهذا المذكور في هذا الحديث من أشراط الساعة، أي علاماتها، وقد ذكر المصنف أن هذا من الأشراط الصغار وتقابلها الأشراط الكبار. وهذه الطريقة كثيرا من أهل العلم يقسمون علامات الساعة قسمين اثنين، أحدهما الأشراط الصغرى والآخر الأشراط الكبرى. ومن أهل العلم من يجعلها على ثلاثة أقسام، فيجعل بينهما قسما ثالثا هو الأشراط الوسطى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأشراط الصغار قد وقع بعضها، وأما الأشراط الكبار فإنها لم تقع بعد.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شاء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم، وفي رواية على خمسة، أي خمسة أركان. فمثل الإسلام بالبنيان الذي لا يثبت إلا على خمس، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بذكر المعدود، وأن المعدود دعائم، لأن العدد مذكر فناسب أن يكون المعدود مؤنثا، فإن الدعائم جمع دعامة وهي مؤنثة، ووقع في رواية عند مسلم على خمسة بتأنيث العدد، فيكون المعدود حينئذ مذكرا، أي خمسة أركان، فإن الركن مذكر. وهذا الذي نحى إليه المصنف رحمه الله تعالى هو التزام للقاعدة المشهورة في تأنيث العدد وتذكيره فيما فوق الاثنين. والصحيح أن المعدود إذا لم يذكر جاز تذكير وتأنيث العدد، كما في حديث أبي أيوب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. وعلى القاعدة فإن المعدود هنا هو الأيام، والأيام مذكر، فكان مقتضاها أن يكون العدد مؤنثا، فيكون الحديث وأتبعه ستة من شوال، لكن العربية تقتضي أن المعدود إذا لم يذكر جاز تذكير العدد وتأنيثه، وحينئذ فهذا الحديث من هذا الجنس. فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي خمسة أركان، وتذكير العدد لأن المعدود محذوف، وإذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث. وجعله على أركان هو تمثيل للإسلام بالبنيان الذي لا يثبت إلا على خمسة أركان، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. فهذه الخمس المعدودات في هذا الحديث هي أركان ذلك البناء.
السلام عليكم. قوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي الإيمان بالله ورسوله ولمسلم على خمس، على أن توحد الله عز وجل. قوله:
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مضمن معنى الشهادة باختصار، والذي دلت عليه الأدلة هو أن مضمن الشهادة لله سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا هو هو التوحيد، وأن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بكونه رسول الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مضمنها هو اتباعه صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا قيل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان المعنى أقر بالله سبحانه وتعالى موحدا له، وأقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة متبعا له. ومن هذا الجنس الآية التي فيها الأمر بالإيمان بالله ورسوله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، أي آمنوا بالله ربا توحدونه، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا تتبعونه. وكذلك الآيات التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، أي أطيعوا الله ربا توحدونه، وأطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا تتبعونه.
نعم. قوله: وإقام الصلاة، في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بمعنى إقامة الصلاة، وهو بيان جرم من تركها، وأورد في ذلك ما يدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر، وابتدأ ذلك بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والمصدر حيث عرف بأل فإنه دال على الأكبر، كما ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: وبين الكفر أو الشرك، أي الكفر الأكبر والشرك الأكبر، لأن المصدر عرف بأل، والمصدر ينحل عن حدث وزمن، فهو دال على سبوغ الفعل الذي تضمنه وهو الكفر والشرك. فالكفر هنا في أعم صوره وأعلاها وهو الأكبر، وكذلك الشرك. وهذه القاعدة مختصة بالمصدر لأنه ينحل عن زمن وحدث بخلاف اسم الفاعل، فاسم الفاعل لا يكون له هذا المقتضى عند أهل العربية، فإذا قلت الكافر لم يكن دليلا على أنه متصف بالكفر الأكبر، بل ربما يكون متصفا بالكفر الأكبر أو بالكفر الأصغر. ومن جعل هذا بمنزلة هذا فلا علم له بالعربية، فإن دلالة المصدر غير دلالة اسم الفاعل، فدلالة المصدر على ما ذكرت لك حيث حليت بأل فهي دالة على الأكبر، قد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم في أوائله. ثم أتبع ذلك بحديث آخر عن عبادة بن الصامت عزاه إلى محمد بن نصر المروزي، وهو في كتاب تعظيم قدر الصلاة له، والحديث عند من هو أشهر منه في الطبراني في المعجم الكبير، فالعزو إليه أولى وإسناده ضعيف. ثم ذكر قولة عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من أعمال شيئا تركوه كفر إلا الصلاة، رواه الترمذي وإسناده صحيح. وكل من أورد حجة على هذا الأثر نقلية أو عقلية أو إسنادية أو متنية فحجته داحضة، فإن هذا نقل قديم لإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وهذا الإجماع مخصوص بالأعمال المتروكة وليس بكل فعل كما توهمه بعضهم، فإن الأفعال المحرمة كالشرك أو السحر أو غيرها لا يحتاج فيها إلى مثل هذا، وإنما النقل هنا مختص بالأعمال المأمور بها، فمعنى قوله لا يرون من الأعمال أي الأعمال التي أمر بفعلها لا الأعمال التي أمر بتركها. وهذا الإجماع لا يقدح فيه كونهم اختلفوا في المكفر أهو صلاة واحدة أم أكثر من صلاة، فهم يجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ثم يختلفون في حقيقة ما يقع به التكفير.
أحسن الله إليكم. قوله وإيتاء الزكاة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتنا وزكاتنا أختان، فمن لم يزك فلا صلاة له.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان معنى الإيتاء، وأراد به بيان قوة الاتحاد بين الصلاة والزكاة، وهو حديث لم أجده بهذا اللفظ، وإنما روى الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة له. وأما المرفوع بهذا اللفظ فلا أعرفه.
نعم. قوله وصوم رمضان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى صوم رمضان آية وحديثة. فأما الآية فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذه الآية هي الآية المقدمة في آيات الصيام في سورة البقرة، وفيها بيان فرض الصيام، لكن ليس فيها بيان تعيينه بشهر رمضان، وإنما وقع تعيينه بعد ذلك في الآيات التابعة لها. فلو أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآيات التي بعدها كان أولى، لأن تلك الآيات متضمنة لبيان هذا الصوم المفروض. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا في تعظيم قدر رمضان وبيان عظيم جرم من أفطر منه لغير عذر، وهو حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. والأحاديث في تعظيم رمضان مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تغني عن مثله.
نعم. صلى الله عليه. قوله وحج البيت، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السبيل الزاد والراحلة. قال عطاء الخرساني: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة. والصلوات الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجته ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها.
ختم المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى هذا الحديث ببيان الجملة الأخيرة في ذكر حج بيت الله الحرام، فقال قوله وحج البيت، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. ولم يجد المصنف رحمه الله تعالى في ترتيب جمل هذا الحديث على الرواية التي اختارها النووي رحمه الله تعالى، فإن الرواية التي اختارها النووي وأثبتها المصنف فيها تقديم حج البيت على صوم رمضان، ففي الحديث وحج البيت وصوم رمضان، وهذه الرواية هي المتفق عليها. وأما تقديم الصوم على الحج فهذه من أفراد مسلم، وفي تقديمها نظر، وللسبكي رحمه الله تعالى بحث في ذلك في كتاب الطبقات الكبرى له. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بحج البيت بآية فرض الحج، ثم أتبعها بحديث السبيل الزاد والراحلة. وهذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عمر وابن ماجه عن ابن عباس بإسنادين ضعيفين، ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يثبت، لكن قال الترمذي رحمه الله تعالى: وعلى هذا أهل العلم انتهى. وهذه العبارة حكاية إجماع بأن السبيل هو الزاد والراحلة، ولأبي العباس بن تيمية كلام قريب منه في شرح العمدة. وقد سبق أن ذكرت لكم أن قول الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم ونحو ذلك من الألفاظ التي يعبر بها عن هذا المقصود أنها من أجل ما تضمنه كتاب الجامع، وأن من مقاصد تأليفه له بيان ما عليه العمل عند أهل العلم، فإنه باسم كتابه ذكر وبيان المعلول وما عليه العمل، أي العمل عند أهل العلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بقول عطاء المتضمن تعظيم أركان الإسلام، وأنه لا يقبل واحد منها دون آخر، فكأنه يذهب إلى أن من ترك ركنا من أركان الإسلام كفر،
وهذا مذهب جماعة من السلف، والذي أرجح والله أعلم من هذه من الأقوال في هذه المسألة أن من ترك الركن الأول فإنه كافر إجماعا، وأما من ترك الصلاة فإنه كافر على الصحيح، وأما من ترك الأركان الثلاثة فإنه لا يكون كافرا وإنما يكون فاسقا. هذا هو الذي يترجح والله أعلم في هذه المسألة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. هنا في فائدة نحوية، قول المصنف وغيره قوله كذا وكذا، ما إعراب قوله؟ مثل عندنا قال قوله فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها، ما إعراب قوله؟ الجواب سهل، مبتدأ. أين الخبر؟ محذوف، معناه كذا. وين وقفت على هذا؟ وأين وقفت على هذا؟ لأن الخبر يحذف. الخبر يحذف مقدر. طيب هنا الأصل الحذف، الأصل عدم الحذف، هو الحذف الأصل عدم الحذف، فلماذا حذف؟ لا، الاشتهار الجملة، أما العلم به لا، غامض العلم به. هذه المسألة مسألة مشكلة، الخبر، البحث عن الخبر هنا مسألة مشكلة عند النحاة. قوله فأخبرني عن أماراتها، ما هو الخبر؟ الصحيح أن الخبر مقدر تقديره مقول فيه كذا وكذا، فمثلا قوله فأخبرني عن أماراتها مقول فيه أي علاماتها. هذه الفائدة فائدة جليلة ذكرها الباجوري في حاشيته على شرح الشنشوري على الرحبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 30 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك، ويتلوه كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول في الكتاب الأول إلى الحديث الثاني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن.
شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين معاني الحديث الثاني من الأحاديث التي انتخبها النووي رحمه الله تعالى في أربعينه الشهيرة، وابتدأ رحمه الله تعالى بيان تلك المعاني بالإفصاح عن رتبة هذا الحديث، فإن الإرشاد إلى مرتبة شيء ما يجعل النفوس تتشوف إلى حقيقته. ولهذا ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم ببيان فضله، ولم يبتدئه ببيان حقيقته، لأن بيان فضل الشيء يحمل النفوس على التشوف إليه وطلبه والحرص عليه. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى منزلة هذا الحديث إذ قال في وصفه: هذا حديث عظيم مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، فهو كالأم للسنة. والجملة الماضية تشرح هذا اللقب، وهو تلقيب هذا الحديث بأنه أم السنة، أي أن جميع العلوم والأعمال الظاهرة والباطنة كلها ترجع إلى هذا الحديث، فهو للأحاديث النبوية بمنزلة الفاتحة للقرآن، فإن القرآن سميت فاتحة الكتاب وأم القرآن لأن جميع معاني القرآن ترجع إلى هذه السورة العظيمة، وكذلك جميع معاني السنة ترجع إلى هذا الحديث العظيم، فهو بمنزلة الأم لها.
قوله: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية النسائي: فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل على فخذي نفسه، أي جلس جلسة المسترشد.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى الإضمار الواقع في قوله: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فإنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، لكن اختلف الشراح رحمهم الله تعالى في معنى قوله: ووضع كفيه على فخذيه، أكان الوضع لها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان وضعها على فخذي نفسه؟ قولان اثنان صحهما ما دلت عليه رواية النسائي في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وفيها: فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون يدا السائل موضوعة على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا على فخذي نفسه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحامل له على ذلك، والصحيح أن الحامل له على ذلك هو الإيغال في التعمية بأن لا يعرف، فإن هذا فعل جفاة الأعراب، فإنه عم على من عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال، تبادر إلى وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفعال أهل الجفاء مبالغة في تعمية نفسه. وأما من يقول إنه فعل ذلك أدبا فليس هذا حال المؤدب، بل حال المؤدب هو على المعنى الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم والرواية تخالفه، أنه يضع يديه على فخذي نفسه،
وهي جلسة المسترشد. نعم.
بسم الله عليكم. قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره فيه دليل على أن الإيمان أخص من الإسلام، لأنه سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم إلى الأخص منه. ويشهد لذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان كقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فكل مؤمن مسلم مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قوله فعجبنا له يسأل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قول الراوي في هذا الحديث وهو يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره فيه دليل على أن الإيمان أخص من الإسلام، لأنه سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم الأخص منه، فقد نهج نهج الترقي لا نهج التدلي، فترقى من شيء إلى شيء أعلى منه ثم إلى ثالث أعلى منهما، وابتدأ بالإسلام ثم ترقى إلى الإيمان ثم ترقى إلى الإحسان. وفي ذلك دليل على أن اللفظ العام هو لفظ الإسلام، ثم يضيق هذا اللفظ فيختص بعض أفراده بالإيمان، ثم يختص بعض أفراد الإيمان بالمرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على أن الإيمان أخص من الإسلام بآية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فأثبت الله سبحانه وتعالى لهم الإسلام ولم يثبت لهم الإيمان، لأن الإيمان مرتبة أعلى، وهذه المرتبة تختص بالرقي إذا ذكرت مع الإسلام، فإذا قيل الإسلام والإيمان علم أنهما قد جمع معنيين منفردين كل أحد بمفرده، فالإسلام له معنى والإيمان له مفردا له معنى، وإذا أطلق أحدهما مفردا دل على الآخر، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، كما ذكر المصنف في قوله وقد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان.
نعم. بسم الله عليكم. قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه أي لأنه سأل سؤال عارف محقق مصدق. وفي رواية قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا كأنه يعلم رسول الله يقول له صدقت صدقت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه، وبين وجه استغرابهم بقوله أي لأنه سأل سؤال عارف محقق مصدق، فله علم بما يسأل عنه، فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه، فوقع لهم العجب بسبب ذلك، فإن الأصل أن السائل المستفهم يكون جاهلا لما يسأل عنه، فلما كان هذا الرجل يسأل ثم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول كان ذلك دليل علمه، وهذا موضع العجب منهم رضي الله عنه. وقد وقع في رواية لأحمد هي التي ذكرها المصنف قال القوم ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كأنه يعلم رسول الله يقول له صدقت صدقت، أي يثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه كان لا علم له، ولما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت لا على الإعلام بأن له علم سابق، ولكن على الإعلام بأن خبر المخبر الذي أخبره هو الخبر الصادق، كما تقول لسائل سألته عن أمر ما صدقت صدقت وأنت على غير علم بما سألت عنه، ولكن لما كان خبره محققا عندك قلت صدقت صدقت توقيرا وتعظيما له فيما أخبر عنه، فكأن هذا المصدق قال ذلك توقيرا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية عند أحمد رواتها ثقات، لكن أصل الحديث في الصحيح وغيره من رواية جماعة من الثقات ليست فيه هذه اللفظة، فأشبه شيء أن تكون هذه اللفظة شاذة.
نعم.
صلى الله عليكم. قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي تصدق بأن ما وقع من شيء فهو بتقدير الله عز وجل، وقد علم الله الأشياء قبل إيجادها ثم أوجد ما شاء منها، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من بيان ركن من أركان الإيمان أفرده دون غيره من أركان الإيمان، فإن حديث جبريل عليه الصلاة والسلام تضمن أركان الإيمان الستة، لكنه أفرد هذا الركن بالبيان لمزيد الحاجة إليه، فإنه الركن الأعظم الذي وقع فيه الخلاف أولا بين الناس في الصدر الأول في عهد بقايا الصحابة كابن عمر وجابر رضي الله عنهما، وهو القول في القدر. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الإيمان بالقدر بقوله: أي تصدق بأن ما وقع من شيء فهو بتقدير الله، إلى آخر ما ذكر. والذي دلت عليه دلائل الوحيين أن الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله عز وجل علم الكائنات وكتبها ثم يخلقها سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته، فقدر الله عز وجل دائر على هذه الأمور الأربعة المسمات بأركان الإيمان بالقدر، وهي: أولها علم الله بالكائنات أي الوقائع المقدرة، وثانيها كتابة الله سبحانه وتعالى لتلك المقادير، وثالثها خلقه عز وجل لها، ورابعها مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى لها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع ومراقبة المعبود. أشار صلى الله عليه وسلم إلى حالتين، الأولى وهي أرفعهما، أن يغلب على العبد مشاهدة الله بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، والثانية أن يستحضر أن الله مطلع عليه، يرى كل ما يعمل ويرى كل ما يعمل. قال بعض العارفين: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى الإحسان، والذي ذكره رحمه الله تعالى مخصوص بإحسان مع الله عز وجل، وهو الذي سماه إحسان العبادة، فإن الإحسان يتصرف باعتبار متعلقه أهو الخالق أو المخلوق، وباعتبار معنى الفعل الذي يتصل بذلك المتعلق على ما بيناه في غير هذا المحل، لكن المراد منه هاهنا هو الإحسان المتعلق بالله سبحانه وتعالى المعبر عنه بقول المصنف إحسان العبادة، ثم بينه بقوله: الإخلاص فيها والخشوع ومراقبة المعبود. وهذه أفراد من أفراد إحسان العبادة. والسمط الحاوي أن يقال إن إحسان العبادة هو إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، هو إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو المشار إليه في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الإشارة تضمنت بيان حالين لا حالتين، فإن الحال تذكر لفظا ولا يقال حالة وإن كانت مؤنثة، وتقول في وصفها: الحال الأولى والحال الثانية والحال الثالثة، وهلما جرى. فالموافق للعربية أن تكون العبارة أشار صلى الله عليه وسلم إلى حالين، الأولى إلى آخر ما ذكر. وأما تأنيثها لفظا ومعنى بأن تقول الحالة الأولى الحالة الثانية فهذا ضعيف لغة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى تينك الحالين فقال: الأولى وهي أرفعهما أن يغلب على العبد مشاهدة الله بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، ويقال لها مقام المشاهدة. وهذه المشاهدة المراد بها الشهود القلبي لا الشهود البصري، لأن الشهود البصري ممتنع في الدنيا، كما روى مسلم من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالمشاهدة البصرية لله سبحانه وتعالى ممتنعة في هذه الدنيا، أما المشاهدة القلبية فهي مأمور بها شرعا كما في هذا الحديث. والحال الثانية أن يستحضر أن الله مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وهي مقام المراقبة، أي أن الله سبحانه وتعالى يراقبك. وأكمل الحالين هو الحال الأولى، بأن تعبد الله سبحانه وتعالى على حال المشاهدة، فإن لم يقدر المرء على ذلك يعبد الله، فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى على مقام المراقبة، أي كأن الله عز وجل مراقب له مطلع عليه. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلام بعض المتكلمين من أرباب الرقائق والسلوك بقوله: قال بعض العارفين: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. ولقب العارف لفظ شاع عند المتأخرين للدلالة على من كمل علمه بالله وبأمره ممتثلا لما يجبه العلم من العمل، دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى. فعبروا عن هذه الحال باسم العارف، وإن كان الشرع قد عبر عنها باسم العابد، لكن لما تكلم من تكلم في مراتب السالكين وجعلوها مراتب عدة تبتدئ بالسالك فالمريد إلى آخر ما ذكروا، ذكروا في تفاصيل هذه المراتب مرتبة العارف، وخصوها بمن كمل علمه بالله وأمره مع امتثال ما يقتضيه العلم، فهي مرتبة من مراتب الكمال عندهم. وإن كان الشرع قد تجافى هذه اللفظة ولم يثبتها من ألقاب الكمال الدالة على عباد الله سبحانه وتعالى الممتثلين لأمره. ثم إن ما ذكره رحمه الله تعالى من ترتيب الخلق على هذين المرتبتين يقتضي أن من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، أي على حال أكمل، ومن كان دونه ممن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص، أي على حال أدنى. هذا حق باعتبار هذا الترتيب، فإنه هو الذي تضمنه الحديث، فإن المرتبة الأولى هي الأكمل ولذلك قدمت، فدلت على أن صاحبها هو الذي على الحال الأكمل، سواء سميناه عارفا أم لم نسبه بذلك، وأن من كان على المرتبة الثانية فهو دونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: قال فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أعلمها أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق، بل لا يعلم وقت مجيئها إلا الله تعالى. قوله: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قوله: قال أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، وفي رواية ربها، أي يكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها. وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، وهذا ونحوه من الأشراط الصغار، وقد وقع بعضها. وأما الأشراط الكبار فهي خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، والله أعلم.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى ما جاء في هذا الحديث من قوله أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، والرب مؤنث الرب، وقد وقع في رواية على التذكير ربها، أي يكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها، أي تملك المرأة فتكون رقيقة أمة لسيدها فيتزوجها ويعقب منها ولدا يكون بمنزلة سيدها لأنه تابع لأبيه. وهذا المعنى هو الذي تدل عليه اللغة، فإن الأصل أن الأمة وربها موضوعة على هذا المعنى. وأما قول من يقول أنه يكسر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، فهذا حمل للكلام على غير حقيقته المتبادرة منه. ومن قواعد المعاني والأصول أن حمل الكلام على الحقيقة مقدم على حمله على المجاز، فالقول بأن معنى هذه الجملة هو أن يكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها، هذا هو حقيقة الكلام الموضوعة على هذا المعنى في كلام العرب، فهي المرادة. وما عدا ذلك مما ذكره المصنف أو غيره من المعاني فإنها من المعاني المجازية، والأخذ بحقيقة الكلام مقدمة على مجازه. وهذا المذكور في هذا الحديث من أشراط الساعة، أي علاماتها، وقد ذكر المصنف أن هذا من الأشراط الصغار وتقابلها الأشراط الكبار. وهذه الطريقة كثيرا من أهل العلم يقسمون علامات الساعة قسمين اثنين، أحدهما الأشراط الصغرى والآخر الأشراط الكبرى. ومن أهل العلم من يجعلها على ثلاثة أقسام، فيجعل بينهما قسما ثالثا هو الأشراط الوسطى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأشراط الصغار قد وقع بعضها، وأما الأشراط الكبار فإنها لم تقع بعد.
نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم، وفي رواية على خمسة، أي خمسة أركان، فمثل الإسلام بالبنيان الذي لا يثبت إلا على خمس، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بذكر المعدود، وأن المعدود دعائم، لأن العدد مذكر فناسب أن يكون المعدود مؤنثا، فإن الدعائم جمع دعامة وهي مؤنثة، ووقع في رواية عند مسلم على خمسة بتأنيث العدد، فيكون المعدود حينئذ مذكرا، أي خمسة أركان، فإن الركن مذكر. وهذا الذي نحى إليه المصنف رحمه الله تعالى هو التزام للقاعدة المشهورة في تأنيث العدد وتذكيره فيما فوق الاثنين. والصحيح أن المعدود إذا لم يذكر جاز تذكير وتأنيث العدد، كما في حديث أبي أيوب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. وعلى القاعدة فإن المعدود هنا هو الأيام، والأيام مذكر، فكان مقتضاها أن يكون العدد مؤنثا فيكون الحديث وأتبعه ستة من شوال، لكن العربية تقتضي أن المعدود إذا لم يذكر جاز تذكير العدد وتأنيثه، وحينئذ فهذا الحديث من هذا الجنس. فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي خمسة أركان، وتذكير العدد لأن المعدود محذوف وإذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث. وجعله على أركان هو تمثيل للإسلام بالبنيان الذي لا يثبت إلا على 5 أركان وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. فهذه 5 المعدودات في هذا الحديث هي أركان ذلك البناء.
نعم. إن الله إليكم. قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي الإيمان بالله ورسوله ولمسلم على 5، على أن توحد الله عز وجل. قوله
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مضمن معنى الشهادة باختصار، والذي دلت عليه الأدلة هو أن مضمن الشهادة لله سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا هو هو التوحيد، وأن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بكونه رسول الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مضمنها هو اتباعه صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا قيل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان المعنى أقر بالله سبحانه وتعالى موحدا له، وأقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة متبعا له. ومن هذا الجنس الآية التي فيها الأمر بالإيمان بالله ورسوله، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، أي آمنوا بالله ربا توحدونه، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا تتبعونه. وكذلك الآيات التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، أي أطيعوا الله ربا توحدونه وأطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا تتبعونه.
نعم. قوله وإقام الصلاة، في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بمعنى إقامة الصلاة، وهو بيان جرم من تركها، وأورد في ذلك ما يدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر، وابتدأ ذلك بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والمصدر حيث عرف بأل فإنه دال على الأكبر، كما ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا وبين الكفر أو الشرك، أي الكفر الأكبر والشرك الأكبر، لأن المصدر عرف بأل، والمصدر ينحل عن حدث وزمن، فهو دال على سبوغ الفعل الذي تضمنه وهو الكفر والشرك. فالكفر هنا في أعم صوره وأعلاها وهو الأكبر، وكذلك الشرك. وهذه القاعدة مختصة بالمصدر لأنه ينحل عن زمن وحدث، بخلاف اسم الفاعل، فاسم الفاعل لا يكون له هذا المقتضى عند أهل العربية. فإذا قلت الكافر لم يكن دليلا على أنه متصف بالكفر الأكبر، بل ربما يكون متصفا بالكفر الأكبر أو بالكفر الأصغر. ومن جعل هذا بمنزلة هذا فلا علم له بالعربية، فإن دلالة المصدر غير دلالة اسم الفاعل. فدلالة المصدر على ما ذكرت لك حيث حليت بأل فهي دالة على الأكبر، قد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم في أوائله. ثم أتبع ذلك بحديث آخر عن عبادة بن الصامت عزاه إلى محمد بن نصر المروزي، وهو في كتاب تعظيم قدر الصلاة له. والحديث عند من هو أشهر منه في الطبراني في المعجم الكبير، فالعزو إليه أولى وإسناده ضعيف. ثم ذكر قولة عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من أعمال شيء أن تركوه كبر إلا الصلاة. رواه الترمذي وإسناده صحيح. وكل من أورد حجة على هذا الأثر نقلية أو عقلية أو إسنادية أو متنية فحجته داحضة، فإن هذا نقل قديم لإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وهذا الإجماع مخصوص بالأعمال المتروكة وليس بكل فعل كما توهمه بعضهم، فإن الأفعال المحرمة كالشرك أو السحر أو غيرها لا يحتاج فيها إلى مثل هذا، وإنما النقل هنا مختص بالأعمال المأمور بها. فمعنى قوله لا يرون من الأعمال أي الأعمال التي أمر بفعلها لا الأعمال التي أمر بتركها. وهذا الإجماع لا يقدح فيه كونهم اختلفوا في المكفر أهو صلاة واحدة أم أكثر من صلاة، فهم يجمعون على أن ترك الصلاة كفر ثم يختلفون في حقيقة ما يقع به التكفير.
نعم. صلى الله عليكم. قوله وإيتاء الزكاة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتنا وزكاتنا أختان، فمن لم يزك فلا صلاة له.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان معنى الإيتاء، وأراد به بيان قوة الاتحاد بين الصلاة والزكاة، وهو حديث لم أجده بهذا اللفظ، وإنما روى الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة له. وأما المرفوع بهذا اللفظ فلا أعرفه. نعم.
الله عليك. قوله وصوم رمضان، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى صوم رمضان آية وحديثة. فأما الآية فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذه الآية هي الآية المقدمة في آيات الصيام في سورة البقرة، وفيها بيان فرض الصيام لكن ليس فيها بيان تعيينه بشهر رمضان، وإنما وقع تعيينه بعد ذلك في الآيات التابعة لها. فلو أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآيات التي بعدها كان أولى، لأن تلك الآيات متضمنة لبيان هذا الصوم المفروض. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا في تعظيم قدر رمضان وبيان عظيم جرم من أفطر منه لغير عذر، وهو حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. والأحاديث في تعظيم رمضان مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تغني عن مثله.
نعم. صلى الله عليه. قوله وحج البيت، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السبيل الزاد والراحلة. قال عطاء الخرساني: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة. والصلوات الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجته ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها.
ختم المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى هذا الحديث ببيان الجملة الأخيرة في ذكر حج بيت الله الحرام، فقال قوله وحج البيت، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. ولم يجد المصنف رحمه الله تعالى في ترتيب جمل هذا الحديث على الرواية التي اختارها النووي رحمه الله تعالى، فإن الرواية التي اختارها النووي وأثبتها المصنف فيها تقديم حج البيت على صوم رمضان، ففي الحديث وحج البيت وصوم رمضان، وهذه الرواية هي المتفق عليها. وأما تقديم الصوم على الحج فهذه من أفراد مسلم، وفي تقديمها نظر، وللسبكي رحمه الله تعالى بحث في ذلك في كتاب الطبقات الكبرى له. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بحج البيت بآية فرض الحج، ثم أتبعها بحديث السبيل الزاد والراحلة، وهذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عمر وابن ماجه عن ابن عباس بإسنادين ضعيفين، ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يثبت، لكن قال الترمذي رحمه الله تعالى وعلى هذا أهل العلم انتهى. وهذه العبارة حكاية إجماع بأن السبيل هو الزاد والراحلة، ولأبي العباس بن تيمية كلام قريب منه في شرح العمدة. وقد سبق أن ذكرت لكم أن قول الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم ونحو ذلك من الألفاظ التي يعبر بها عن هذا المقصود أنها من أجل ما تضمنه كتاب الجامع، وأن من مقاصد تأليفه له بيان ما عليه العمل عند أهل العلم، فإنه باسم كتابه ذكر وبيان المعلول وما عليه العمل، أي العمل عند أهل العلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بقول عطاء المتضمن تعظيم أركان الإسلام، وأنه لا يقبل واحد منها دون آخر، فكأنه يذهب إلى أن من ترك ركنا من أركان الإسلام كفر، وهذا مذهب جماعة من السلف، والذي أرجح والله أعلم من هذه من الأقوال في هذه المسألة أن من ترك الركن الأول فإنه كافر إجماعا، وأما من ترك الصلاة فإنه كافر على الصحيح، وأما من ترك الأركان الثلاثة فإنه لا يكون كافرا وإنما يكون فاسقا، هذا هو الذي يترجح والله أعلم في هذه المسألة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. هنا في فائدة نحوية، قول المصنف وغيره قوله كذا وكذا، ما إعراب قوله؟ مثل عندنا قال قوله فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها، ما إعراب قوله؟ الجواب سهل، مبتدأ. أين الخبر؟ محذوف معناه كذا. وين وقفت على هذا؟ وأين وقفت على هذا؟ لأن الخبر يحذف، الخبر يحذف مقدر. طيب هنا الأصل الحذف، الأصل عدم الحذف، هو الحذف الأصل عدم الحذف، فلماذا حذف؟ لا الاشتهار الجملة، أما العلم به لا، غامض العلم به. هذه المسألة مسألة مشكلة، الخبر البحث عن الخبر هنا مسألة مشكلة عند النحاة. قوله فأخبرني عن أماراتها، ما هو الخبر؟ الصحيح أن الخبر مقدر تقديره مقول فيه كذا وكذا، فمثلا قوله فأخبرني عن أماراتها مقول فيه أي علاماتها. هذه الفائدة فائدة جليلة ذكرها الباجوري في حاشيته على شرح الشنشوري على الرحبيه.